إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأعمال إلى الله ألوانها وإن قل. هذه في أربع أسابيع خلصت جزء من القرآن بتفسير، حفظا وتفسيرا ولازم تعمل فيه ومراجعة. بحب الله ناخذ يومين مراجعة قبل كل سورة، يومين مراجعة قبل ما ننتهي كل سورة. يعني واظب على الخير تؤتى الخير، واظب على الخير وإن كان قليلا تؤتى الخير. أما الملال تزهد ما تصبرش فستحرم هذا الخير، وما يلقاها إلا الذين صابروا لا يصبر على هذا الخير القليل المتكرر وألومها وإنقل ينال الخير ويصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، إن أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدومها وإنقاذها. فاليوم الأسبوع الخامس يعني بداية تعتبر الشهر الثاني، بداية الشهر الثاني ونبدأ فيه في سورة المؤمنون. تم في خلال هذا الشهر القراءة من أول الأحقاف، يبقى عندنا الأحقاف الذاريات قد سمع تبارك، أربعة أجزاء نقرأ بها في صلاة الفجر. يعني اليوم قرأنا الأحقاف، غدا سنقرأ محمد بالترتيب. فاللي عايز يراجع الخمس أجزاء الأخيرة هيراجعها صلاة الفجر. يبقى أنت خرجت في، وطبعا ده تم خلال الشهر، واليوم بدأنا الدورة الجديدة تاني الأحقاف. يبقى كل شهر هنعتبره دورة مستقلة، تاخد جزء ورجع خمس أجزاء، خروج ربع جزء وربع ومراجعة خمس أجزاء. فستة أجزاء، ستة أجزاء إذا معك من القرآن ثابتة الشهر الجاي توبع سبعة ثمانية تسعة، وبتحفظ وبتمتحن وبتفسر. أنا شايف إن ده خير ينبغي ألا تغفل عنه وألا يصرفك الشيطان عنه. نسأل الله أن يثبتني ويثبتكم عليه. اليوم سورة المؤمنون، اليوم سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون سورة مكية، سورة مكية. وأنا أحب السورة المكية جدا، وعن كل القرآن محبوب، ولكن السورة المكية تمس شغاف القلب. نتكلم عن سائل العقيدة والتأصيل والتربية، وهو نحن أحرج ما نكون إليه. السورة المدنية تتكلم أيضا عن هذا، ولكن الأساس فيها بيكون الأحكام، بيان الأحكام، أحكام الصلاة، زكاة، حج، صيام، جهاد، لتبين الأحكام. فنحن أحوج إلى نكون إلى تثبيت العقيدة والتربية لهذا الدين، ومعرفة الأصول التي يقوم عليها وتقوم عليها شخصية المسلم والمسلمة، مسألة مهمة جدا. وهذه السورة آياتها 119 آية، 119 آية. وهذه السورة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين، هنخليها سورة المؤمنون، ينفع الاثنين ولكن الأسماء الأسماء ترفع الأنبياء عليه، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك الراوي. المفروض أنت متشوق الآن أن تعرف هو فين الموضع اللي فيه ذكر موسى وهارون أو فيه ذكر عيسى، اللي النبي عنده من جاته كحة ما قدرش يكمل هذه السعلة أصابته فإيه فركع. وهذه يقول منها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إكمال السورة، أن يقرأ السورة كاملة في الصلاة، ولكن قالوا فقدر الله له ذلك يجيله كحة والسعر دي عشان يقف هنا. تجيز فريق آخر من علم كل يجوز الابتداء بالسورة وعدم إكمالها، واختلفوا في القراءة من أواسط السور وأواخر السور، بعد الصلاة حتى النص كده حتى الآخر في فيها خلاف من العلماء، وإن كان الأكثرون على جواز تقرأ ما تيسر من القرآن على الإطلاق، ولكن كما قال شيخ الإسلام وهو القول المختار بعد أن بحثت في هذا المبحث بحثا طويلا، قال شيخ الإسلام ولكن يتورع في القول بكراهة ذلك. يقول أنا متورع، شيخ الإسلام يقول أنا متورع أقول إن أنا أقول إنه مكروه، متورع إن أنا أقول إنه مكروه، يعني أنا عايز أقول إنه مكروه لكن نفسي مش متورع أقول مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان البخاري وترجم عنوان كده كبير ترجمة القراءة بأوائل السور وأوسطها وأواخرها، وسكت ما اتكلمش، ما قالش جواز ولا عدم جواز زي عادته كده، لما بيقف في مسألة بيترك الإيه العنوان معلق كده بالصورة دي بدون أن يجزم فيه بشيء، يقول القراءة بأوائل السور وأوسطها وأواخرها. وأجيب لك الآثار، فكان بيتكلم عن جواز وعدم جواز، يعني لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إلا ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر بآية من البقرة وآية من آل عمران، فقال الفريق الذي معه قالوا هذا في النوافل، فرد الفريق الآخر قال وإذا جازت النوافل جاز في الفرائض، ولكن فعلا أحق الهدي الذي ينبغي أن يتبعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحرص على هذه المسألة، مسألة قراءة السورة في الصلاة، ولهذا نحرص دائما يعني تلاحظون في صلاتي أننا أقرأ باختصار الصور أو أوسطها، أو إذا كان الفجر يبقى هي السورة اللي من طوال المفصل، لأني أعلم أن الناس لا يستعجلون أن يقرأوا سورة كاملة لأنها تكون طويلة. لا نفعل هذا إلا يوم الإيه؟ الجماعة اللي بتحضرهم اللي يعرفوا يوم الخميس لما بنعوز نراجع السورة بتاع الأسبوع، يعني إحنا جينا نمتحن في سورة الأنبياء قرأناها كلها يوم الخميس قبل الامتحان، وما جينا نمتحن سورة الجمعة جينا يوم الأربعاء وقرأنا يوم الخميس قرأنا برضه السورة كلها. يبقى تدريب للناس يوم واحد في الأسبوع، والحاجة هم حافظينها عشان ما يتعبوش من طول القيام، يعني هذا كان قصدي أو فقهي في المسألة. فهذا الحديث يعني أصلا استفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركعا، خلاص ففيها جواز أن نقرأ بأوائل السور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم السور الغالب ما جه الموضع اللي فيه موسى وهارون وعيسى عليه السلام وركع والصلاة صحيحة مش حاجة مش كده. لكن الفريق الآخر قال لك هذا إذا حصل له طارئ زي السعلة زي الشيء. طيب يقول ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
قد أفلح المؤمنون،
قد أفلح المؤمنون،
الذين هم في صلاتهم خاشعون،
الذين هم في صلاتهم خاشعون،
والذين هم عن اللغو يعرضون،
والذين هم عن اللغو معرضون،
والذين هم للزكاة فاعلون،
والذين هم للزكاة فاعلون،
والذين هم لفروجهم حافظون،
والذين هم
لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،
إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،
فمن ابتغى وراء
أنفسهم فيها خالدون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
كم آية هذه؟ 11 آية. طب ما ليه دايما بيقولوا العشر آيات الأول العشر آيات الأول من سورة المؤمنون هم 10 ولا 11؟ 11 هم يقول 10 هل جعلوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم آية واحدة؟ ها؟ ولا ليه يعني قالوا 10؟ قال من باب التقريب إلى أفراد 10 يعني أول 10 صار 10 11 زي ما النووي قال 40 النووية أو 40 النووية وهي 42 لعلها من هذا الباب. طب في كم صفة ذكرت في المؤمنين في هذه السورة؟ بص كده 11 آية 5 حق ثروت انت بتعد على طول ايه الحكايه النهارده؟
سبع
صفات صح المفروض على طول ايدك تكون شغاله تفهم الكلام ده. الكلام ده مهم جدا. اول ما سمعت قال ارجع عن الذين هم و و و على طول عامل كده عادل وبالترتيب في مذاكرتك خاصة للعلوم الشرعية. أول ما تسمع كذا اللي كذا وكذا 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 وعادل على طول قول ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة تحصيها حتى لا تنساها. ده كان الطبيعي. الإنسان ربنا يقول له تصير من المفلحين لو عملت وعملت عملت يا رب المفروض إنك مستعد ومتوقظ ومتحفز إنك تحفظ عشان هتطبق. لكن أول دليل إنك مش ناوي تطبق إنك ما حصلتش. شفناك. زي ما بقول لك إيه؟ هيتعين في الوظيفة دي اللي يتحقق فيه الشروط التالية تلاقي نفسك على طول هات يا عم ورقة وقلم على طول مباشرة هات ورقة وقلم ليه؟ عايز تكتب عايز تحفظ عايز تعرف الحاجات دي عشان ما تنساش واحد منها عشان يتحقق ليك في الشرط وتكون من أصحاب هذه الوظيفة. طب ربنا بيقول لك الفلاح والجنة لازم يتحقق فيك شروط واحد اثنين ثلاثة أربعة المفروض على طول تكون أحسن. عشان كده سألتكم السؤال كم آية كم صفة توقع أن تكونوا واخدين بالكم وعلى طول تحصوها. اللي بعد كده أن الترتيب ده تهتموا به هيترتب عليه فوائد. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. قد هذه في الأصل فيها من وظائفنا في التحقيق يعني أفلح المؤمنون تحقيقا أكيد خلاص. قد جاء الرجل يعني جه فعلا يبقى قد الايه بالتحقيق بالتاكيد على فلاح المؤمنين. وبعض العلماء قال ده تقريبا للماضي من الحال. قال لك ده قد هنا للتقريب ازاي في الصلاه من دين قيمه الصلاه وليه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بتكون قامت ولا لسه ما تكونش قامت لكن خلاص ايه هتقوم هي استعد هتقوم هي كده تقوم هتقوم الصلاه ايه ده معنى قد قامت الصلاه مش كده هي لسه ما قامتش لسه الراجل بيقيمها هي قامت ولا يقام للصلاه لسه ما حصلش الاقامه لكن يقول لك قد قامت الصلاه يعني توقف او تيقظ وتحفز خلاص صلاه ايه قد قامت خلاص فعبر بالماضي حتى يعبر عن الحال اللي جاي خلاص قريب هيقع نفسك يقول لك قد افلح المؤمنون تقول يا لسه انتم القيامه والساعه لا 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 ده خلاص هو الفلاح اهو بالضبط زي ما بيقول لك قد خمس صلاه وخلاص مش فاضل حاجه ما هي هي الثانيه دي وهتقوم. فده تقريب للحال تقريب لهذا الحال انهم حلموا انهم مفلحون والكلام ده قريب جدا حقق الحاجات دي وتلاقي الفلاح على طول في ليلك وراك معايا يا اخوان. فقد هنا تفيد امرين اولا التاكيد والتحقيق ثانيا ايه التقريب انها بتقرب لك الحال. وعشان كده بيجي العلماء يقول لك قد قامت الصلاه يوم امتى يوم امتى للصلاه يا ترى مش اول ما قال الله اكبر الله اكبر بدا يقيم ولا عندما قال قد قامت الصلاه على قول الحنابله قال لك فهنا افاده للامر ده خبر يفيد الامر ده بيقول لك قم للصلاه يعني ولا يقوم في اخرها ولا يقوم لما يرى الامام وهذا هو الصحيح. جه الامام ويفتح انت ايه هكذا كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ قد أفلح المؤمنون. وما معنى الفلاح؟ ما معنى فلان من المفلحين؟ فلان أفلح يعني أقول يعني كذاب، أفلح عن كذاب. فالظفر والفوز والمكسب هو الفلاح، دي واحدة. حاجة تانية من الفلاح هو النجاة من المكروه، فحصول المطلوب والنجاة من المكروه هو ده الايه؟ الفلاح. فلان أفلح يعني وصل للمراد وبعد عن الغير مراد المكروه، خلاص. وقيل الفلاح هو البقاء في الخير. طب أفلح ده فعل ايه؟ ماضي، مش كده؟ قد أفلح في الماضي. في بعض العلماء قال لك لا، قد أفلح المؤمنون إذا دخل في الفلاح. أفلح هنا أفلح يعني دخل في الفلاح، أفلح المؤمنون زي أفلحه يعني أصاره إلى الفلاح. أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد معه شيطان قريب من الشياطين أو من الجن، قالوا حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فإيه؟ فأسلم. أسلم يعني فعل ماضي، أسلم هذا الشيطان هذا الجن الذي معي. لا، في ناس قالت أسلم مش أسلم، قالوا أسلم. فأسلم يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفس الكلام هنا. قد أفلح دي للماضي، ولا أفلح أنا يعني أفلحني المؤمنون، أفلحه مش كده؟ يا إما دي يا إما دي. قد أفلح المؤمنون يعني دخلوا في الخير ووصلوا إلى المراد وكسبوا وظفروا ونجوا من المكروه. الذين هم، وبدأ يوصف المؤمنين، أول صفة من السبعة قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر، الخشوع الخشوع. ما معنى هم في صلاتهم خاشعون؟ ما معنى خشوعهم في الصلاة؟ يا ترى الخشوع ده عمل من أعمال القلوب ولا عمل من أعمال الجوارح؟ قال بعض أهل العلم هو من أفعال القلوب، كالخشية كالخوف أو الخشوع كالخوف والرهبة، عنده خوف ورهبة يبقى عنده خشوع. هو في الصلاة خايف، يا ترى تقبل صلاتي؟ يا ترى كده ربنا قبلني؟ يا ترى بالذنوب اللي لسه داخل فيها كده هتغفر؟ يا ترى كده خايف ما تقبلش؟ يا ترى الصلاة دي كالصلاة كاملة ولا هو أخذ عليها؟ عنده خوف ورهبة. فقالوا الخشوع من أفعال القلوب، وعلماء قالوا لا، ده من أفعال الجوارح. والخشوع بمعنى السكون، الأرض فترى الأرض خاشعة، وترى الأرض خاشعة في القرآن. فإذا أنزلنا عليها الماء يعني خاشعة ساكنة ما فيهاش أي نبات بيتهز كده، أرض جرداء خالص، فتلاقي خاشعة ثابتة ما تتحركش. لكن ما فيها نبات يقول اهتزت وربت، مش كده؟ ربنا وصفها كده. فما معنى ترى الأرض خاشعة؟ يعني ساكنة لا حركة فيها، لا حركة فيها، عكس اهتزت. فنفس الكلام الذين هم عن الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا الخشوع مش من صفات القلوب، ده من صفات الجوارح، ومعناها سكون الجوارح. مش واقف عمال يتهز، ولا واقف عمال يحرك راسه، ولا واقف وبيتلفل، ها؟ ده كل أعضاءه تشوفه كأن على رأسه الطير. والصلاة أن الخشوع لك إليهما، خشوع الجوارح وخشوع القلوب، لأنه أطلقها الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت قلوبهم وخشعت جوارحهم. وإن خشوع الجوارح يعين على خشوع القلب، وخشوع القلب يؤدي إلى سكون الجوارح. كلاهما يؤدي الآخر. دايما نقول أخوانا الكلام ده، إن الظاهر يؤدي إلى الباطن والباطن يؤدي إلى الظاهر. فرق كبير جدا لما بتصلي وانت لابس جلابية وطاقية وبينك لابس بدلة وكرافات، فرق كبير جدا. ليه؟ هو القلب موجود. وإيه دخل القصة دي؟ الظاهر بيؤثر، الظاهر بيؤثر. شعورك إنك على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، شعورك إن مثل بهذه الآية بيحبها الله، لابس الثوب الأبيض ولابس كذا وعمل كذا، الشعور ده لوحده بيدي خشوع، بيؤثر في القلب. فاللي يتزيأ بزي قوم يتأثر بهم. هم ليه يحرصوا في المدارس وفي الجيش وفي كل الوظائف دي ان يبقى ليه زي معين؟ عشان الشعور بالانتماء. انا ابن المدرسه دي، انا اللي بلبس ازرق زيهم، انا اللي شكل البدله بتاعتي كذا زيهم. فهمتوني ازاي؟ اللون وشكلها بيؤثر في القلب، دي ما فيهاش كلام، دي ملهاش يعني استثناء.
ملهاش استثناء. انت بتجد نفسك وانت لابس الثوب اللي في النبي صلى الله عليه وسلم حاسس انك عايز تتصل بصفات النبي. ما ينفعش ابص للبنت دي وهي ماشيه دلوقتي، ما ينفعش. انا مش يعني ممكن يبقى نفسك بتوسوستك، بس انت حاسس ان الثوب ده ما ينفعش تعمل معاك كده، غير ما تكون لابس الحته كده الجنس وبتاع، تحس ان نفسك مهيئه انها تنظر اليه، نفسك مهيئه انها تنظر اليه. فاحرص على التزي بزي اهل الصلاح. وعشان كده قالوا اذا اردت ان ترى خير الناس كلهم فانظر الى ملك في زي مسكين. ملك هو غني ومعاه فلوس وليه منصب وليه كل حاجه، لكن زيه زي المساكين، ده هتجد فيه الخير كله، هتجد فيه الخير كله. ليه هتجد فيه الخير كله؟ لان ثوبه بيدل على انه متواضع وانه عايز يبقى كده، والثوب ده هيلزمه اشياء. ده مش عن عجز، مش لانه فقير ومش عنده منصب ومش عنده سلطه، لا لا، ده عنده كل حاجه بس في زي هذا المسكين. دي كلمه للسلف من روائع كلمات السلف. انظر الى ملك في زي المسكين، ده افضل الناس. فسبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقلنا الخشوع من افعال القلوب، لان المصنف ذكر قول العلماء. وهل الخشوع من فرائض الصلاه ولا من فضائل الصلاه؟ قولان اهل العلم، ولكن ذكر عبد الواحد بن زيد الاجماع على انه ليس للعبد الا ما عقل من الصلاه. ليس لي الا منها، ما صارش ايه؟ مساله فضيله، مساله ايه؟ فريضه، فرض من فرائض الصلاه. وهذا هو الصواب، واكد عليه المصنف بقوله، قال: ويدل على صحه هذا القول قول الله تعالى: افلا يتدبرون القران. والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، مش ممكن هتتدبر القران من غير ما تكون فاهم الايه؟ فهم المعنى. وكذا قال تعالى: أقم الصلاة لذكري. قال: والغفلة ضد الايه؟ ضد الذكر، مش كده ولا ايه؟ وقال تعالى: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني ايه العلة ان انا ما اشربش الخمر وانا سكران؟ ما اصليش وانا سكران ليه؟ قال لك علشان، ده الكلام ده قبل تحريم الخمر، قال لك علشان مش هتفهم حاجة من الصلاة. فلو ما كانش دوت فرض كان واحد يقول: تركنا مستحب، مش كده؟ فدل هذا على فرضية الخشوع. فانتبهوا لهذا الأمر، هذا الفرض الغائب عن كثير من الأمة. فتجد الرجل قد بلغ 60 سنة وما ركع للناس ركعة، وما ركع للناس ركعة. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: قد أفلح المؤمنون. أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشعت قلوبهم وخشعت جوارحهم وفهموا معاني ما يقرؤون. والذين هم عن اللغو معرضون. ما معنى اللغو؟ اللغو نتفضح به الكلام الكثير، الكلام الكثير في الوقت، لان انا بتكلم كثير لازم اشفع، انا عمال اتكلم الصبح هتسميه لغو؟ يبقى الكلام كثير عموما مش صح، كلام كثير في الباطل، كلام كثير بغير وجه حق، كلام كثير بدون فائده مرجوه. لكن الكلام الكثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وينادي في الناس كده وينصح هذا وينصح هذا، واحد يقول انت كلامك كثير انت بتلغو ليه؟ لا، انما اللغو هو الكلام في الباطل، الكلام في الهزل، الكلام في الهزل في المعصيه، فيما لا يجمل من القول والفعل. تمام؟ وبعضهم قالوا هو الشرك، وقالوا هو المعاصي، لكن لا شك انه يشمل الشرك والمعاصي والكلام ملوش فائده وجدول، كل هذا يسمى ايه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يعني ايه معرضون؟ يعني اعرض عن الشيء. تفضل. يعرض عنه يعني يتجنبه، زي ما انت قلت في الاول، يبقى يتجنبه، يوليه ظهره، فلان معرض عن خالد ده ظهره ومشي. طب والذين هم عن اللغو معرضون ولا تاركون؟ هم بيتركوا اللغو ولا بيعرضوا عن اللغو؟ ده مش هم تاركين ليه وبس، ده حتى لما بيشوفوا حد من بتوع اللغو دول بيعرضوا عنه، بيبعد عنه. شكله بيقعد يتكلم في الباطل، بيقعد يغتاب، بيقعد ينم، بيقعد يتكلم حاجات ما نستفش منها لا شرعا ولا ديننا، فيبعد عنه. والذين هم عن اللغو معرضون، مش تاركون، لا، تاركون ومعرضون عن اهله. خلاص؟ والذين هم عن اللغو معرضون، تجنبوه ولم يلتفتوا اليه. خلاص؟ فصار، خلي بالك، والذين هم عن اللغو معرضون، ما قالش يعرضون. برضه دي مهمة جدا. المعرضون، لأن دي صفة مستمرة ليهم على طول. هم في كل وقت معرضون عن اللغو. مش يعرضون في وقت دون وقت. والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، أنا قلت لكم الترتيب مهم. وعشان كده العلماء بياخدوا من الحكاية دي، يقول لك إيه؟ يقول لك: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ازاي يوصل لشرط الصلاه بالاعراض عن اللغو. قال لك والذين هم عن اللغو معرضون. اللي بيقعد يتكلم كتير وغيبه ونميمه وباطل مش هيخشع في الصلاه. الكلمه دي قلتها قبل كده، قلت لكم مساله خشوع القلب. القلب لا، اصل مش هتمسك زر كده ويمين يلا خشوع، يلا مفيش خشوع، يلا صلاه خشوع، هذا نفسك خشعت، مش هيحصل. لو ما كانش القلب ده اصلا قلب لله خاشع هتدخل في الصلاه ومش هتلاقيه خاشع، هتدخل في الصلاه ومش هتلاقيه خاشع. ليه؟ ها؟ اللهم الا الشيء النادر اليسير الذي لا ينكت في القلب. ايه الموضوع دوت؟ الموضوع ده ان القلب ده هو قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو القلب ده. عشان تقول لي انا شغال لغو وغيبه ونميمه وباطل وكذا، خلاص فجاه القلب اتقلب من لغو ونميمه وغيبه وباطل، اتقلب لقران وذكر وخشوع وتدبر، لا مستحيل طبعا، مستحيل. ولو حصل يبقى شيء يسير جدا. تمام يا اخواني؟ فاعرض عن اللغو يسلس لك الخشوع، خشوع القلب. اعرض عن اللغو هيسهل لك خشوع القلب. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. برضك ما قالش مؤدون، قال فاعلون. تعبر عن التأدية بالفعل لأنها مما يصدق عليه الفعل. والمراد هنا بالزكاة المصدر، لأنه الصادر عن الفاعل. إيه اللي بيصدر عن الفاعل؟ والزكاة الفعل نفسه. ولا معنى فاعلون هنا للزكاة يعني لأموال الزكاة، مؤدون لأموال الزكاة. هو في النهاية المعنى واحد، إن هم بيؤدوا الزكاة، لكن دي لطيفة من لطائف اللغة. يا ترى المراد المصدر، الزكاة دي بيعبر بها عن المصدر، والزكاة دي بيعبر بها عن المال اللي يخرجه المزكي. والذين هم للزكاة فاعلون. يا ترى للزكاة فاعلون يعني يقوموا بهذه الطاعة، طاعة الزكاة، والمقصود أن يؤدون أو ينفقون أموال الزكاة في مصادرها. واحد يقول ما هي، لكن من ناحية اللغة مش هي ده المصدر ولا الشيء الذي ينفق. والذين هم للزكاة فاعلون. دي الصفة رقم كام؟ رقم ثلاثة، خشوع، ترك اللغو والإعراض عنه، ثلاثة، الذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج يطلق على فرج الرجل وفرج المرأة. يبقى نقول الذين هم لفروجهم حافظون، يبقى المقصود به رجال ولا نساء؟ رجال ونساء. ما معنى يحفظون فروجهم؟ يعني يمسكونها بالعفاف فلا تظهر الا على ازواجهم او ما ملكت منهم. واضح يا جماعه؟ ده معنى امساكها او امساكهم لها بالعفاف عما لا يحل لها. طيب بعض المفسرين ومنهم المصنف قال والراجح ان الايه دي المقصود بها الرجال. طب ليه؟ رغم ان فروجهم دي تشمل الرجال والنساء، ليه الا في الايه دي؟ اتفضل. غلط، ازواجهم تطلق على الرجال والنساء، المراه يقول ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال لك عشان ما ملكت ايمانهم، مفيش ملك يمين للنساء، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش تكشف فرجها على ملك يمين وتقول انت شايف فرجها على ملك يمين، ربنا بيقول او ما ملكت ايمانهم، مش كده؟ ولكن نقول انه عبر بالصيغه العامه الداله على الرجال والنساء ليدخل ذلك في الحكم. فمطلوب من المراه ان تحفظ فرجها، ومطلوب من الرجل ان يحفظ فرجه، ثم بعد ذلك ننظر ما يحل لكل واحد منهما، فيحل للازواج رجالا كانوا او نساء، ويحل لملك اليمين بالنسبه الى الرجال. ولا معنى لتخصيصها بالرجال لذكر ملك اليمين، ولكن لو اردنا ان نخصصها يبقى تبقى خاصه بمين؟ بالرجال. الا على ازواجهم. هي على ازواجهم ولا الا من ازواجهم؟ بيحفظ فرجه من كل احد الا من زوجه، لكنه عبر وقال الا على ازواجهم. فما يدل عليه ايه؟ على ليه؟ ليه حرف غير الحرف؟ بناخد الموضوع ده دايما، فاكرين؟ قال لك، بيقول لك في فعل تاني مقدر، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم. يبقى معنى يحفظونها ولا يرسلونها إلا على أزواجهم. إلا على أزواجه، أو إلا قوامين على أزواجهم، يعني إلا بزواج لهم فيه القوامة. خلاص. والمقصود يا إخواني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، مقصود أنهم حافظون للفروج في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو في حال تسريهم، يسمون التسري في ملك يمين، أو ما ملكت أيمانهم. والمراد بالملك من هنا الإيمان، وعبر عنهن بإيمان. طب إن نادي إيه؟ لغير العقل. قال لك لا، لأنها في البيع والشراء كأنها إيه؟ كأنها سلعة بالضبط، كأنها شيء من الأشياء التبع والشراء، فعبر عنها بإيمان. أو ما ملكت أيمانهم أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني غير ملومين في إيه؟ في عدم حفظ فروجهم، في إرسال فروجهم على الزوجة وملك اليمين. نسمع لي ونكمل. قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
سمع بس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
يأخذ العلماء من هذه الآيات تحريم نكاح المتعة وتحريم الاستمناء والذين هم لفروجهم حافظون. قالوا نكاح المتعة من ذلك. لماذا؟ قال أنها ليست بزوجة، والله يقول إلا على أزواجهم، والدليل أنها ليست بزوجة أنها لا ترث ولا تورث، والزوجة عندنا كما جاء في سورة النساء لها ربع أو ثمن. طب دي لها ربع ولا ثمن، ما دام مش زوج يبقى مش زوج، ففيه تحريف لتحريم المتعة. واستدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء كالشافعي رحمه الله ومن تابعه وهم جمهور، تحريم الاستمناء العبث بالفرج من غير زوجة أو ملك يمين. قالوا قال الله سبحانه وتعالى هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يكون له العبث ولا الإطلاق ولا إرسال فرجهم إلا على زوجة أو ملك يمين، وسوى ذلك يكون من المحرمات فأدخلوا فيه العبث باليد. العبث باليد يسمونه استمناء، يعني طلب المني، طلب المني باليد. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة في هذا الصدد اسمها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، رسالة قصيرة. إذا نأخذ من هذه الآيات فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في هذا السياق. قال الله سبحانه وتعالى بعدها في تعداد صفات أهل الإيمان المفلحين: ولوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس نصدان جعلنا منهم. في تعداد صفات هؤلاء قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دول صفتين، رعاية الأمانة ورعاية العهد، والمقصود براعون والرعاية هنا بمعنى الحرص. دي معناها ايه؟ خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى مش حافظون هنا، يحافظ على الامانه ويحافظ على العهد اتراعون، لان الرعايه فيها يعني ايه؟ خلي بالك كده يقول لك ارعى كذا، يعني ايه رعايه؟ يعني الغنم تيجي كده يقول لها هش، كده هش، يجيب لها المأكل، يجيب لها المشرب، يحافظ عليها، بيحافظ مع نظر ده. فهو بيبص للامانه وكل حبه ايه؟ يشوفها كده في مكانها، يشوفها كده نقصت، حد عمل فيها حاجه، بيرعاها. هو بيرعى الأمانة مش بيحفظها فقط، لا ده حفظ مع رعاية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المصنفون يقول لك يعني حافظون، أيوه هي معنى حافظون، لكن حملت معنى زائدة. إيه هو؟ إن فيها لزوم لهذا الحفظ وحرص عليه ورعاية له. والذين هم لأماناتهم راعون ولعهدهم راعون. طبعا هو في لأماناتهم في قراءة، وفي قراءة لأمانتهم، وهي هي لأن قلنا لأماناتهم اسم جنس يعبر عن كل الأمانات، مش كده؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طبعا ما معنى رعاية الأمانة؟ الأمانة زي الأمانة زي يعني الأمانة؟ إيه كلمة أمانة؟ مش عارفين؟ أمانة يعني إيه يا عم عبد الرحيم؟ اصحى.
الأمانة
زي إيه؟
في مؤتمن في مال.
آه واحد حط عندي مال، دي أمانة مادية. لكن مؤتمن على حاجة تانية، أنا مؤتمنك على أولادي، مؤتمنك على كذا، لأن يعني هتاخد بالك منهم وترعاهم، شو يعني إيه؟ فالجار بيأتمن صاحبه، بيأتمن جاره، المفروض كده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، مين؟ من لا يأمن، من لا يأمن جاره بوائقه، يبقى في أمانة هنا إيه؟ شو يعني إيه؟ بأتمنك، بأتمنك، مش عشان زوجتي مجرد تخرج البلكونة تقعد تبحلق. مش عشان تطلع تمشي غسيل ولا ابني ولا بنتي كذا يطلع معاك بص عليك عمال تبص، انت مؤتمن على هذا الجار. ها؟ من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قال والذين هم لأماناتهم، يبقى الأمانة كلمة أوسع يا إخواني إنها تكون على مال، ده الأمانة على المال دي أسهل الأمانات، الأمانة على الفروج وعلى الأعراض، ولهذا كان الزنا بحليلة الجار غير الزنا بأي واحدة، كله كبائر، ودي من أكبر أكبر الكبائر من الموبقات، الزنا بحليلة الجار. دي قصة لوحدها، الزنا ده موضوع، وإنها حقيقة الجار، إنها زوجة الجار أو بنت الجار، دي بقى المصيبة، دي المصيبة الطامة. فالمفروض الجار ده ليه عهد عندك، ليه أمانة عندك، إنك تحافظ عليه وعلى أولاده. من الأمانة إنك لما شفت ولده بيعمل خطأ إنك تبلغه أو تنصحه، من الأمانة شفت زوجته بتعمل غلط إنك تنصحها أو تبلغه، دي من الأمانة. لأماناتهم راعون، حريص على جاري وحريص على كل ما كلفت من الأمانات. يبقى الأمانة مش بس المال، لا، في أمانات معنوية أعظم حرمة من الأمانات المادية وكلها عظيمة لأنها أمانة. طيب والعهد، ما معنى العهد؟ كل ما يتحمله الإنسان في عهد مع الله، على عهد الله، وفي عهد مع الناس. وعشان كده سبحان الله من جمال النص انه جمع كلمه الامانه والعهد، لانه كانهم ايه الاثنين ايه؟ كانهم شيء واحد. سواء دي امانه او انت عاهدتني على هذا الامر، سواء ربنا اللي امنك او ربنا اللي عاهدك على هذا الامر، انت مراعي للامرين مع بعض. وعشان كده احنا بنعد الصفات عندنا صفتين، رغم انهم مجموعين في ايه؟ في ايه واحده. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون في قراءة، وعلى صلواتهم في قراءة أخرى، والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، هي الصلاة مهمة وكده عشان يبقى الصفتين من أهل الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم محافظون، على صلواتهم محافظون. الموضوع عايز اهتمام، عايز تكون من المفلحين، اضبط صلاتك بالمحافظة والخشوع. فما معنى المحافظة؟ المحافظة على وقتها، المحافظة على خشوعها، المحافظة على أركانها، المحافظة على شروطها، المحافظة على واجباتها، المحافظة على سننها. حافظ على الصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة لازم تلم به وتكون محافظ عليه إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك المتصفون بهذه الصفات السبع هم الوارثون، هم دول نسميهم الوارثين للجنة. يرثوا إيه؟ قال الذين يرثون الفردوس، من عمل بهذه الآيات فهو الوارث الذي يرث إيه؟ الفردوس. ما معنى الفردوس؟ ما معنى الفردوس؟ طب أعلى الجنة ولا وسط الجنة؟ وسط وأعلى، في أدنى وفي وسط في أعلى. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، زعيم بيت في وسط الجنة، زعيم بيت في أعلى الجنة. ماشي يا عم بعض. يبقى الفردوس بعضهم قال دي لغة عربية، وبعضهم قال لا رومية لا فارسية لا حبشية، المهم في النهاية إيه؟ الجنة. ما معنى يرث الجنة؟ يرثها؟ ما معنى يرثها؟ يعني إيه؟ يتصل يعني مكان غيره، مش كده؟ كان في حد هو وارث، هو مين مين صاحب المكان؟ هو كان حد في الجنه اثنين ولا ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لم يطمثهن انس قبلهم الجنه، دي حاجه طازه ولسه غيرك مخصوص. صلى
الله. الله سبحانه وتعالى خلق لكل انسان مكانه في النار ومكانه في الجنه.
الله يفتح عليك. قال لك ان كل واحد، كل مخلوق حتى الكفار، كل واحد لينا مكان في الجنه. طب لو ما عملش بيها، لو ما عملش بيها ودخل النار خلاص مكانه في الجنه بقى فاضل. قال يرثها اهل الجنه، يرثها اهل الجنه. فان شاء الله تعالى ان عملنا الصالحات ومن علينا الرحمن سبحانه وتعالى بدخول الجنه، لنا اماكن ثانيه زياده كمان بدعوه الكفار. يبقى لما تسمع حديث يا ادم اخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. تزعل ولا تفرح؟ لو كنت من اهل الجنه 1999 مكان فاضي مقابل مكان. شوف لما تاخد مكان وتاخد فوقيه 999 مكان، يبقى المكان الاولاني هو الاساس ولا 999؟ لكن هنا امران يخلونا ما نفرحش، مش ما نفرحش، نفرح لو كنا من اهل الجنه فعلا يوم القيامه، فهذا فرح في وقته في محله. هنفرح فعلا لما تلاقي المكان وخدت امامه مئات الاماكن، مش كده؟ هتفرح انك ورثت اماكن اخرى بفضل الله وبرحمته. بعض العلماء قالوا ذلك، ده تفسير، لكن هيحدك الفرح حاجتين: انك بتتمنى ان يدخل الناس في الايمان، اوعى تكون بتفرح ان حد يقعد، يبقى انت خلاف الهدف، يبقى انت بتحب الكفر. لا، ده انت تتمنى ان الناس كلها تدخل في الجنه. ليه؟ ليه؟ واحد يقول لك اتمنى كل الناس تطلع الاوائل، طب ما يبقى انا مش من الاوائل. اتمنى كل الناس تاخد المكافاه، يبقى انا مش هاخد المكافاه، او هنقل المكافاه، لانك بتتكلم عن مخلوق. إيه خزينة الدولة فيها مليون، لما يتوزعوا على ألف غير ما يتوزعوا على 10، صح. لكن ما بتكلم عن صاحب خزائن السماوات والأرض، لا تنفذ خزائنه. معايا يا شباب؟ ده في مزيد، في مزيد. واضح؟ ده الأمر الأول، إن إحنا نتمنى أن يدخل الناس في الإيمان. نتمنى أن يدخل الناس في الإيمان. الحاجة الثانية ما خلاش نفرح إن أصحابنا ما فرحوش، بالعكس أصابهم الغم والكرب أول ما سمعوا الحديث ده، لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. نائم فرق ان الباري كان يجوز ومجوز. قال تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فيها يعني في ايه في الفردوس خالدون. وده النعيم الحقيقي ده النعيم الحقيقي والله. لان في الجنه مهما خدت ومهما عليت ومهما وصلت شويه ومع السلامه انت على المعاش انت مش تبعنا انت مش هنا مش كده لكن الجنه مش كده. فالخوف من الزوال مش موجود في الجنه. معايا مال وفرحان بس خايف عليه قوي احسن ينقص ويصير احسن يصير احسن كذا. نعيم الجنه مش كده. نعيم الجنه خالد خلاص انتوا في النعيم شفتوه دوت وفي ازدياد تاني لا زوال. فكلمه خالدون ختمت بها هذه الايات الرائعه تحفيزا لاهل الايمان تحفيزا لاهل الايمان. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم على صلاتهم يحافظون.
والذين هم على صلاتهم يحافظون.
اولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خاشعون هم فيها خالدون. سمع يا احمد احمد اشرف على صلواته اصحى ما شاء الله. اولئك هم حد يسمع كنت تهت فين هنا الناس قول يا ابو موسى.
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نسمع من الاول قد افلح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في صحيح مسلم عن أبي موسى في تأكيد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم سبحانه ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. حديث صحيح مسلم. هذا فكاكك من النار. يفسره بالحديث ده وقوله تعالى الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس في تأكيد أن كان لهؤلاء أماكن لو أنهم وحدوا الله لو أنهم وحدوا الله وعبدوه كان معنى هذا فكاكك يعني ده مكان لك أنت بداله لما كانوا ليك انت بدال كان هو لا يدخل فيه بس هو ما عملش بعد هو ما يستحقوش راح النار وانت خدت هذا المكان ده غير ما اعد لك هذا غير ما اعد لك فهذه الاعتداءات لليهود والنصارى على اهل الاسلام اعلموا انها ستوهب للمسلمين يوم القيامه تبين ان الله سبحانه العظيم ان الله سبحانه على محض الفضل من الله عز وجل فسروا بذلك قوله لماذا قال يرثون الفردوس وهل تورث الجنه هل كان فيها حد تاني قبلها قال لك لا ما فيهاش حد بس كان هيبقى في حد للمكان ده وهو لم يعمل بهذا العمل
ولقد خلقنا الانسان من سلاله من سلالة من طين
يعني هذه السلالة كائنة أصلها من إيه؟ يبقى خلقنا الإنسان من سلالة يعني هذا من هذا وأصل هذه السلالة من إيه؟ وبعضهم قال لا ده الإنسان هنا المراد به آدم مش عموم الإنسان يبقى ولقد خلقنا آدم من سلالة من طين يبقى كأنها من طين تحولت من كذا إلى كذا إلى كذا واضح؟ يبقى لو أردنا بالإنسان آدم إذا من سلالة من طين تشير إلى الطين اللي خلق منه آدم لو أردنا بالسلالة لو أردنا بالإنسان كل البشر يبقى من سلالة أصلها من إيه؟ أصلها من طين فالمعنى أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان أولا من طين وهذا أصل آدم من طين خالص وأولاده من طين وأصل آدم ومنين وقيل السلالة الطين إذا عصرته إن سل من بين أصابعه فالذي يخرج هو السلالة. فأقوم قال كده فسد الطين يطلع كده يبقى اسمه إيه؟ سلالة. يعني إن سل من بين يديه من سلالة عن من طين من سل من وسط هذا الطين خلاص. ثم جعلناه هذا الإنسان بنو آدم ثم جعلناه بعد أن خلق من طين جعلناه نطفة. وإحنا طبعاً نستطيع أن نوصف صورة الحج نعم نطفة منين. ثم جعلناه نطفة في قرار متين. القرار يعني مكان استقرار. متين يعني ممكن له. إيه القرار المتين ده؟ الرحم. سبحان الله فعلاً جدار الرحم ما فيش زيه جدار جسم الإنسان. لا تقول لي جدار معدة ولا جدار أمعاء ولا جدار أي شيء. جدار الرحم حاجة كده تخينة خالص. العضلات في معظم جسم الإنسان يقول لك عضلات طولية وعضلات عرضية. توصل لغاية الرحم يقول لك عضلات طولية وعضلات عرضية وعضلات دائرية وعضلات عشوائية. مش حاجة عشوائية لكن هم شايفين مهاش اتجاه لأنه فعلا بيبقى الرحم منقبض بكل اتجاه كده عشان الولد ينزل وكده يدوب لتحت وكده بكل اتجاه. كانوا بيقولوا اطلع اطلع. طب ومثلا ليك ليه كده؟ قال لك لأنه بيكبر مع هذا الجنين. فما يكبر الجدار ده التخين ده زي البالون بالضبط يبقى تخين الجدار ويبدا يرفع يرفع يرفع. فقرار متين. قرار متين مكان مستقر. المكان ده خلي بالك فين بالنسبه للمراه؟ وسط المراه. لو انت بتشرب كوبايه شاي في عربيه لما تحطها عامل لك كده بتاع تحط فيها الكوبايه المكان تحط فيه الكوبايه ده تلاقيه في منتصف السياره. انتوا عارفين لو قدام او لورا لا ما ينفعش لما يبقى في المنتصف بيبقى اكثر مكان اكثر استقرارا غير الشيء اللي على الحرف. فهذا جعل الرحم في وسط جسم المراه تماما. خلي بالك ومحض الرحم ادي حاجه ويتكون لليمين غشاء يسموه الغشاء المحيط بالجنين دوت غشاء ويحيط به سائل. قرار متين تنقلب الدنيا هنا يحصل انفجارات يحصل زلازل هو جوه مش سامع حاجه ولا حاسس حاجه هو في روان. فتخيل لا سمع ولا شيء هو لا يرى الا هذا القرار المتين. قال تعالى فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا اسف ثم جعلناه نطفه في قرار متين ثم خلقنا النطفه علقه. وعرفنا العلقه هي ايه؟ نقطة الدم المتجمدة المتعلقة بالرحم. فخلقنا العلقة مضغة وعرفنا المضغة ممكن تكون مخلقة وغير مخلقة قطعة اللحم. فخلقنا المضغة عظاما قطعة اللحم كونت عمود فقري وكونت عظام للبدن الهيكل العظمي كله. فكسونا العظام لحما فوق هذا اللحم العضلات اللي ماسكة فيها هو فعلا ده تركيبها العضلات اللحوم. فكسونا العظام لحما خلص الموضوع على كده شوية عظم ولحم لا أبدا والله. ده جلد بصورة معينة وشكل معين ولا رأيت الجنين قبل أن يشكل وقبل أن يصور. وده كان درسنا المرة اللي فاتت اسم الله المصور والله العظيم تخاف منه شيء مخيف جدا لولا ان الله سبحانه وتعالى انشاه خلقا اخر حاجه ثانيه خالص. بعد ان كان جمادا لا روح فيه اخرج جعل فيه روح. بعد ان كان في مكان لا سمع ولا كذا ولا كذا فجاه يخرج الى الدنيا. بعد ان كان من غير شعر جعل له شعر. بعد ان كان بدون اسنان انشا به اسنان وجعل به اسنان. كمل قواه المخلوقه خرج ضعيف ما يوجه لشيء ولا يتحرك لشيء. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. هذا كله اخواني انشاناه خلقا اخر. الا يعبد سبحانه؟ الا يتوجه اليه سبحانه؟ الا يخشع له سبحانه؟ ألا نلتزم أمره بترك الله وأداء الزكاة وحفظ الفروج وحفظ الأمانات والعهود والمحافظة على الصلوات؟ إذا كان الآية تقول لك كده ده أنا اللي خلقك ومراحل خلقك هي وأنشأت خلقا آخر إكراما وتكريما لك. فتبارك الله أحسن الخالقين يستحق التعظيم والثناء. فتبارك الله يعني كثر خيره وكثر بره سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك المراحل وتلك المراحل الطويلة لميتون. مش ميتون لا لميتون. إنما بنسميها رمل إيه؟ رمل تأكيد. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا الخلق لم يخلق عبثا إنما خلق لأجل أن يموت فيبعث ويحاسب هل أفلح هل عمل بأعمال هل أهل الإيمان؟ هل خشع؟ هل ترك الله؟ هل فعل كذا؟ فالآيات مرتبطة بعضها ببعض. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. اذكر صفات اهل الايمان المفلحين المذكوره في اول المؤمنون، في اول سوره المؤمنون. اذكر ايه تدل على ما يلي: وجوب الخشوع في الصلاه، وجوب اداء الزكاه وحفظ الامانات، تحريم نكاح المتعة والعادة السرية والسحارة. تحريم نكاح المتعة والعادة السرية حول استمناء يسموه والسحارة. السؤال الثالث: اكتب معاني الكلمات التالية: ما معنى اللغو؟ ما معنى ملومين غير ملومين؟ ما معنى ملكة إيمانهم؟ ما معنى الفردوس؟ في السؤال الثاني احنا نسينا حاجة نذكرها بعد إذنكم: تقرير حكم التوارث بين أهل الجنة وأهل النار. تقرير حكم التوارث بين أهل الجنة وأهل النار. ما معنى قرار المتين؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا
القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فتواه الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا
وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك سواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.
واتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني.
قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته.
وقرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا.
واتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
وبه الرحمن